بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية. وهذا الذكر يقال عند الخوف من عدو أو من ذي بأس أو من بطش من يخشاه. فالإنسان معرض في حياته أن يتعرض لحاسد أو ظالم أو من يؤذيه أو يتقصد أذاه، وهذا لم يسلم منه الأنبياء، فكيف بغيرهم من البشر وهم خير البشر؟ وهذا الذكر هو أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في أحاديث صحيحة، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا في رواية عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أو حسبي الله، كلا اللفظين صحيحين. والحسب يعني من الكافي الذي يكفيك، وحسبي كذا أي كفاني كذا. ولذلك من أسماء الله الحسيب يعني الكافي كما سيأتي. وحسبنا الله يعني كافينا الله وناصرنا الله، وهو الذي يتولى أمورنا. فالله يكفي العبد ما يخشاه إن قال حسبي الله أو حسبنا الله، لأن الإنسان مرات ليس له قوة أو حيلة مع الذي أمامه أو الذي يتقصده، فليس له إلا أن يتوكل التوكل التام على الله ويستعين بالله. وإن توكل توكلا تاما على الله حينئذ لا يخذل لا يرد، لأن التوكل أقسام: توكل اختيار وتوكل إجبار. توكل الاختيار أن يكون مع يتوكل الإنسان على الله مع وجود السبب الذي يمكن أن يؤدي إلى المراد ويحقق المراد، وهنا لا يترك السبب مع التوكل على الله، وخاصة إذا كان السبب مأمورا به لابد من القيام بالسبب مع التوكل. وهذا التوكل اختيار، ويكون من قلب المؤمن. المؤمن لا يتوكل على الأسباب فقط، بل يتوكل على الله أولا ثم يأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل. أما التوكل الذي يلجأ إليه المؤمن ويلجأ إليه لا حيلة له، حين تنقطع الأسباب ولا يوجد سبب يمكن أن يسلكه المتوكل، ولا يجد ملجأ إلا أن يتوكل على الله حين تضيق به الأسباب، يتوكل على الله التوكل التام. ومثل هذا يقول أهل العلم لا يتخلف عنه الفرج ولا التيسير البتة، بل الله عز وجل لا يتخلى عنه، خاصة إن كان مؤمنا تقيا يذكر الله تعالى في حال الرخاء، فالله عز وجل لا يتخلى عنه في حال الشدة. فهذا نوع التوكل، وهو من حسبنا الله، وكما ذكرت أيضا من أهل العلم، وهنا أخذوا اسم الحسيب وهو الكافي. الحسيب من أسماء الله الحسنى، ولأنه سبحانه وتعالى هو حسب المؤمنين وهو الذي يحاسبهم، لأن الحسيب له معاني، من المعاني الحسيب بمعنى الكافي، أي يكفي من يتوكل عليه، هو حسبه أي هو كافيه، يحميه وينصره ويدفع عنه الشر والخوف. المعنى الثاني الحسيب بمعنى المحاسب المجازي الذي يجازي عباده على ما فعلوا من خير أو شر، فهو سبحانه يحاسب وهو الحسيب ويجازي. ولذلك أحيانا نقول للشخص الله حسيبك، يعني الله مجازيك على فعلتك من خير أو من شر. فهذه معنى حسبنا الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في هذه الآية يقول معنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا معناه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فهو يعني حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني هو حسبكم جميعا، أنتم جميعا، أنت يا رسول الله وكذلك الذين معك. فيقول ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة، وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. ونعم الوكيل، نعمة كلمة مدح، مدح وثناء، تأتي في حال المدح وفي حال الثناء، ولذلك يقال نعم الرجل فلان، أو نعم القول هذا الذي قلت، ونعم الوكيل. فالله عز وجل هنا هو يعني نعم الوكيل، وأنعم به من وكيل جل في علاه. لماذا؟ لأن الله قادر أن يصرف الشر ويصرف السوء، فهو نعم الوكيل. ولأن الله هو الذي خلق العباد ولا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه ما يدبرون أو يقولون أو يخططون، فحينئذ لما يقول المسلم المؤمن حسبي الله ونعم الوكيل فأنعم وأكرم به سبحانه وتعالى أن يكون هو الذي وكيل المؤمن، هو الذي يدفع عنه ويكلع عنه جل في علاه. ونعم الوكيل أي نعم المفوض إليه الذي يدبر لعباده القائم بمصالحهم سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس قالها إبراهيم وقالها محمد، وهذا من دلالة قوة إيمان هذين الرسولين عليهما الصلاة والسلام، فهما خليلاه الرحمن، فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، لذلك لا يقال محمد خليل حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا خطأ، وإنما يقال محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله. الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله، وإبراهيم كذلك خليل الله عز وجل. وهذه الخلة صفة ثابتة وهي تليق بجلال الله، يجعلها لمن يشاء من عباده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل في علاه. والخليل معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية ولم يوصف بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فالخلة ثبتت لهما لهذين النبيين الرسولين العظيمين. يقول أن إبراهيم عليه السلام قال هذا الدعاء عندما ألقاه قومه في النار، وذلك أن إبراهيم دعا قومه إلى عبادة الله لا شريك له، وقومه كانوا على الشرك وكانوا يعبدون الأصنام وقد اتخذوها آلهة، وحذرهم إبراهيم عليه السلام بأمر الله، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، حذرهم عليه السلام. وبعد ذلك أمر بأمر الله سبحانه وتعالى أن يعني يكسر هذه الأصنام بأمر الله سبحانه وتعالى، ولما عرفوا أنه هو الذي فعل هذا إبراهيم قرروا أن يحرقوه. ماذا يفعلون معه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقرروا أن يحرقوه في النار، يعني عقوبة شديدة شديدة جدا لأن المعاداة كانت شديدة، فأرادوا به كيدا، لكن الله عز وجل نصره كما قال تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لماذا؟ لأنهم لما ألقوه في النار الله قادر، هو الذي خلق النار وجعل لها تحرق وقادر أن يعطلها ألا تحرق، فالله عز وجل قال وأمر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإبراهيم قبل أن يلقى حتى قيل من شدة حرها لم يستطيعوا أن يقتربوا منها ليلقوا إبراهيم، فرموه من بعيد بالمنجنيق، ولما أرادوا رميه قال حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الأسباب انقطعت، فالله عز وجل نجاه وجعل النار بردا وسلاما فخرج منها ولم يحترق وانتصر بعد ذلك. فهذا هو هذا الدعاء. الموضع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما ذهب انتهت المعركة وذهب المشركون أرادوا أن يعودوا لقتل المسلمين وأرادوا أن يجتمعوا مرة أخرى لأن يعودوا مرة أخرى لقتال المسلمين. فلما عادوا تارة أخرى وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم يعدون العدة لكي يقاتلوا المسلمين مرة أخرى، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله شر أولئك القوم ونصرهم الله عز وجل عليهم. ومع ما كانوا فيه من جراح ومع ما كانوا فيه من تعب إلا أنهم استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أن الله كفاهم شر الذين جمعوا لهم، والذين أرادوا يعني تارة أخرى أن ينقلبوا عليهم وأن يعودوا لقتالهم، لكن الله سبحانه وتعالى كفاهم شر القوم، طمعوا أن يعودوا وأن يعني أن يقتلوا المسلمين تارة أخرى، يعني أرادوا أن يبيدوهم، فقالوا هاي فرصة. لكن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى كفاهم شر ذلك العمل. نعم، فهذا الدعاء يقال عند ما يخاف الإنسان ويخشى من أحد أو من عدو، ويكرره كذلك المظلوم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند قراءة الأذكار الصباحية والمسائية أحيانا يقول أقرأ الذكر أكثر من 3 مرات لكل آية، خوفا يقول من أني يعني قد نسيت. نعم، مع المكالمة. نعم، أخ ماي تفضل.
أخوي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماي تفضل.
الله يحييك يا رب. السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، إذا أنا حين على تجارة وفتحت سوبر ماركت وبعت فيه سجاير تدخين، هل أنا آثم ولا لا؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ ماي، تسمع إن شاء الله.
شكرا شيخ، الله يسلمك.
نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
الجليل دكتور عبد الله الخمادي، كيف حالك دكتور؟
الحمد لله جزاك الله خير،
الله يبارك فيك. كذلك اخونا فيصل الرئيسي والمستمعين.
قال
عمره السؤال الاول، مصطلح امدح تنجح، يعني احيانا انا شخصيا بعد استخدم هذا المصطلح بان انا ما اجبر او اكثر خاطر الطرف الاخر، استخدم معه اسلوب المدح، وهذا الاسلوب يعني لا يصل الى درجه النفاق مثلا او الكذب، ولكن ما بين الصدق والمجامله، فهل هذا جائز او غير جائز؟ واحيانا انت تمدح الطرف الاخر قد يكون بعض الصفات فيه او بعض الصفات ما فيه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، خلال الفتره الاخيره ومن زمان هذا حتى، في هناك هجمه على الاسلام، هجمه على القران، هجمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ككل. نحن كأفرادنا نتكلم الآن، يعني شو دورنا كأفراد؟ أنا لا أتكلم عن سياسات الحكومات الإسلامية أو غيرها يعني، ولكن نتكلم نحن شو دورنا تجاه هذه الهجمة كأفراد في المجتمع. جزيتم خيرا،
الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. عند الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول عند قراءة الأذكار أذكار الصباح والمساء في بعض الأحيان يقول أقرأ أكثر من 3 مرات لكل آية، خوفا يقول مني أني قد نسيت أو أنقصت شيء، فما الحكم؟
نعم، الحكم أن تلتزم بما ورد في السنة، فما كان من أذكار يقال أكثر من مرة كالذي يقال 3 مرات مثلا فتحتفظ بهذا العدد وتقتصر عليه، أو ما يقال مثلا 7 مرات مثل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أو ما يقال 3 مثل بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو الذي يقال 100 مرة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. مثل هذا يقتصر فيه على العدد، أو الذي ورد مرة، أما أن تقول أكثر من مرة حتى ولو كان الذكر يقال مرة خشية أنك لم تقل، فهذا من الوسواس، وتجتنب هذا الوسواس لأنه سيتعبك ومع الوقت سيرهقك وربما يدفعك إلى ترك الذكر، لأن الذكر حينئذ سيصبح شاقا عليك، وهذا من مداخل الشيطان أنه يفعل بك هذا لكي يوصلك إلى مرحلة التعب واليأس فتترك ذكر الله. وإذا لم تستجب له وأنت جالس وعرفت أنك قلت الذكر مرة والذكر يقال مرة أو قلته 3 أو يقال 3، اقتصر على ذلك ثم انشغل بقراءة القرآن، أو إن كان لك عمل اذهب لتقضي حاجتك، ولا تجلس تستجب له وتكرر ما ليس فيه تكرير، لأن هذا من الوسوسة، ثم مع الوقت كما أخبرتك سيؤدي إلى أن يكون الذكر شاقا عليك، ومن ثم قد تترك الذكر والعياذ بالله. فلا تصل إلى هذه المرحلة ولا تستجب لمثل هذا الوسواس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ مايد، يقول أنه يعني عمل له تجارة ففتح يقول سوبر ماركت، ويقول في هذا المحل تباع السجائر، فيقول هل علي إثم في ذلك؟
نعم، إن كان بيع السجائر محرما فعليك إثم، وإن كان يجوز بيعها فلا إثم عليك، وأنت تعلم أن السجائر ضارة ضررا شديدا ومؤذية من ناحية صحية ومن ناحية اجتماعية، فلا شك أن السجائر من الأسباب التي تؤدي إلى أمراض فتاكة، وهذا باعتراف الأطباء والمنظمات الصحية أنها سبب في أمراض السرطان والأمراض العياذ بالله المختلفة والمتنوعة، وأن المدخن معرض لهذا إضافة إلى أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى أمراض الرئة وأمراض أخرى كثيرة. ولذلك لما جاء الوباء، وباء كورونا، المدخنون كانوا معرضون للأذية من هذا الفيروس أكثر من غيره، وهذا من الناحية الصحية واضح. السلعة الوحيدة التي تباع ويكتب عليها سبب رئيسي للسرطان، عادة التاجر لما يريد يروج سلعة لا يكتب عليها أنها تسبب مرض وتسبب كذا وكذا، لأنه يريد يروج سلعته تشترى، ولكن السجائر أجبروا من يصنعونها أن يكتبوا هذا عليها، وذلك للضرر الواضح فيها وللتلف الواضح فيها للصحة، فكتبوا هذا على مضض، ومع ذلك يشتريها الشخص ويدخن، هذا أمر عجيب. والعلماء ليس عندهم شك، الفقهاء أنها محرمة، وحتى الذين توقفوا فيها أول قالوا مكروهة، بعد ذلك وضح الضرر بوضوح للناس وقالوا بعد ذلك بالتحريم، ولا سيما عرفنا أن قتل التدخين ليسوا بالألوف بل بالملايين سنويا يموتون بسبب هذا الداء الذي هو التدخين وهذا البلاء. فحينئذ كيف أبيع سما قاتلا يقتل الناس ويسبب لهم الأمراض؟ والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي إن لم تتقوه وتعاونتم على الإثم فالله شديد العقاب. ثالثا: لا خير في مال يأتي من حرام، يأخذ الإنسان المال ويضر الآخرين، يضر في صحتهم، في النهاية هذا المال إما أن يذهب هباء منثورا أو يمرض الشخص التاجر نفسه ويخسر ماله، لأنه هذا عدل الله، كما تدين وتدان، كما تدين تدان. من ناحية أخلاقية مجتمعية نجد أن المدخن يؤذي الناس، إذا وقف على باب المستشفى يدخن والناس يأتون للعلاج مع ذلك هو يؤذيهم، أو وقف على باب الجمعية أو الدكان أو السوبر ماركت يدخن، تأتي لتقضي حاجتك تتضرر، أو السوق أو أي مكان، فحقيقة مشكلة وأذية. حتى الذي لا يدخن يمرض وهو ليس بمدخن، لكن يمرض لأن يمر هنا فيشم قليلا، يمر هنا ويشم قليلا. ورأيت ناس يدخنون على أبواب المدارس، هؤلاء أطفال مساكين وهم يشمون هذا الأذى، فهذا يعني حقيقة أذى يلحق الناس، والأب في بيته يؤذي أطفاله ويدخن، فأتمنى التوبة والهداية لهم. فلا تبيع مثل هذا، وإن كان لك يعني هذا المحل فتمنع بيعه، ليس أنت مجبر على بيعه، والحلال كثير، وأسأل الله أن يهديك للخير ويفتح لك أبواب الحلال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عايدة يسأل فضيلة الشيخ عن مدح الأشخاص حتى يقول ينجح، مثلا هذا الشخص يقول أمدحه لكن لا يصل المدح إلى درجة النفاق، ولكن فضيلة الشيخ يقول فيه صدق وفيه مجاملة، فيه يقول بعض الصفات التي يمدحه وبعض الصفات ليست فيه، فيقول ما حكم ذلك؟
المؤمن لا يقع الإنسان في الكذب، أما إذا كان يدعو له فالدعاء جائز، الدعاء له بالخير، دعاء له بالهداية، دعاء له بالتوفيق، هذا جائز. أو يذكر محاسنه التي فيه ليشجع على الخير أو يشجع على المعروف، ممكن في أثناء النصح كان يكون مثلا يصلي ويقطع الصلاة فيقول له: أنت رجل ما شاء الله كريم وتنفق المال وما شاء الله تتبرع وطيب، وهو في هاي الأوصاف موجودة يعني، لكن ينقصك أنك تحافظ على صلاتك ليكتمل فيك الخير وليتقبل الله منك مثل هذه الأعمال الصالحة. فمثل هذا من باب التشجيع على الخير، فيذكر ما فيه من محاسن لكي يمكن نصحه، لكي يمكن نصحه ويمكن تقديم النصيحة له. كذلك إن كان هذا الإنسان مثلا عنده تقصير في جانب، فحينئذ يذكر بما فيه من خير ليمكن نصحه، لأن بعض الناس إذا بدأت معه بالنصيحة مباشرة قد لا يتقبل أو ينفر منك أو يفر منك ولا يقبل النصح إن نصحته أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فتضطر أن تبدأ معه بمقدمات بتذكره بالله أو تذكر ما فيه من خير أو تدعو له، ثم تبدأ بنصحه أو تشجيعه على الخير. قد يكون الإنسان على خير وأنت تريد تثبته تثبته على الخير الذي هو فيه أو على الخير الذي فعله والمعروف الذي فعله، فتثني عليه وتدعو له وتمدحه أمام وأمام الناس ليقتدي به البقية ويستمر هو في الخير الذي فيه ويثبت قلبه على الخير الذي فيه. إن كان من هذا الباب فلا مانع حينئذ، ولكن لا يذكر إلا ما فيه، لا يذكر إلا ما فيه لكي لا تقع في الكذب أو يكون من باب النفاق، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول في بعض الأحيان تحصل بعض الهجمات على الإسلام أو القرآن، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول نحن كأفراد ما دورنا؟
الأفراد في مثل هاي الأمور الدولية لا يملكون أن يفعلوا شيئا، لأنه هذه أمور تحتاج إلى سياسة شرعية من ولي الأمر، وتحتاج إلى قوة رادعة في إيقاف هذا الأمر، وهو سواء كان التعدي على كتاب الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على عرضه وأهله. والأفراد عليهم أمور، منها التوبة إلى الله أولا، والعودة إلى دينهم، واجتناب المحرمات والموبقات، والالتزام والتمسك بشرع الله، ليجعل الله لهم هيبة ومكانة، ويجعل الله لهم هيبة في القلوب، حينئذ ينتصرون لما يجعل الله لهم هيبة ومكانة، وذلك بعودتهم إلى دين الله، لأن الله هو الذي يجعل الهيبة في القلوب. أما أن يبتعدوا عن دين الله وترى فيهم المحرمات والمحظورات، فحينئذ كيف إذن نستطيع نحن أن ننصر دين الله ونحن قد خالفنا دين الله وخالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ما تكون لنا هيبة بسبب بعدنا عن دين الله، بسبب بعدنا عن شرع الله، تنزع المهابة من قلوب الأعداء، أعداء الإسلام أو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل كيف يعني الطعام الموجود أو الذبيحة والكل يأكل منها، ينهش في لحمها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي يوم أنتم ستكونون كذلك. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ الصحابة تعجبوا، يعني عدد المسلمين سيكون قليلا. قال: لا، يعني لستم أنتم قليل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثرة ولكن ما في هيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. تجد اليوم مخالفات عند المسلم نفسه، في نفسه، في ثيابه، في ثياب بناته، في أهله. لا 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 تكون هناك إذن هيبة للمسلم. فيجب إذن على الأفراد أن يعودوا إلى دينهم، تمسكوا بشرع ربهم، أن يعظموا شعائر الله، أن يعظموا دين الله، أن يجتنبوا الحرمات، ولا يتجاوزوا حدود الله في نفسهم، في بناتهم، في أهلهم، في ذريتهم، في بيتهم، في كل شيء، فيجعل الله لكم الهيبة حينئذ. أما موضوع اتخاذ القرارات فهذه تتولاها الدولة وولي الأمر، لأنه هو الذي يرى المناسب مع هذا الخطأ أو الخلل، ما هو السبيل والحل الأمثل، لأن حتى ما تقع مفسدة أكبر مما كان وقعت، لأن لما يكون فرد يخطئ غير لما يكون خطأ من فرد يمثل دولة أو من دولة، حينئذ الأفراد لا يستطيعون معالجة هذا الأمر، ولو عالجوا سيعالجونه خطأ، إنما ولي الأمر يتولى الأمر أو ولاة الأمر بما يرونه مناسبا. لماذا؟ لأن حينئذ تكون الأمور تحت السيطرة ويتخذ ما فيه ردع وما فيه فعلا يحقق مصلحة، لأن الموضوع ليس موضوع غوغائية يعني مثل ما يفعل البعض. مثلا ممكن يكسر في بلده، طيب ماذا أنتجت؟ أنت الآن أسأت إلى البلد، وماذا الضرر اللي ألحقته بالذي أساء لنبيك أو كتابك؟ فالشغب والإفساد في وطنك أو بلدك لم ينتج شيئا إذن، بل أنت تزداد ضعفا وإساءة لوطنك. إنما هنا هاي الأمور أمور السياسة الشرعية التي تكون من دول أو من يمثل، حينئذ الردع يأتي من دولة، من ولي الأمر، ويعرف كيف ما هو القرار المناسب أو التصرف المناسب أو الفعل الرادع المناسب. وهذا إن شاء الله موجود بفضل الله كما نرى من ولاة أمرنا أو ولاة أمر المسلمين باتخاذ خطوات لما يحدث، وكانت نافعة الحمد لله، وكانت فيها إن شاء الله الردع. أما نحن فعلينا أن ندعو لولاة الأمر بالتوفيق، وندعو لهم بإن شاء الله أن يمنحهم القوة والشجاعة في الدفاع عن نبيهم ورسولهم وكتابهم. إن يعني نبينا صلى الله عليه وسلم موضع احترام في القلوب، والأمة التي تحترم رسولها وكتابها وشرعها الله عز وجل يجعل لها هيبة ويجعل لها نصرا، يجعل لها خيرا كثيرا. نسأل الله أن يعيد الهيبة للأمة، وأن يكفينا شر أعدائنا وشر أعداء الإسلام والمسلمين. فالموضوع يحتاج إلى حكمة وصبر وتصرف بعقلانية وسياسة شرعية صحيحة، وليس مجرد حماسة أو اندفاع أو غوغائية تجلب المفاسد أكثر من المصالح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حميد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ حميد، تفضل.
يا مرحبا بالمشايخ.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير على ما تقدمون.
طيب
طال عمرك الشيخ عبد الله الحمادي، نبى نسأل بس إذا نحن مسافرين حينه، طال عمرك تعرف الصلاة يعني هل نجمع الظهر مع العصر، ولا نصلي فرض الظهر والعصر نصليها قصر وجمع، والمغرب إذا جاءنا المغرب والعشاء طبعا طريقة المغرب نصليها، بس إذا في مسجد شوي أحسن يعني في مكان ما دوره كنا نخر المغرب إلين العشاء ونصلي بعد ويا الأذان، يعني نصلي العشاء المغرب بعدين ندش في العشاء، يعني ما رأيك؟ ما يعني بس هذا السؤال، جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ حميد، ما شاء الله رد. حياك الله. مكالمة أخرى، أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ يوسف، تفضل.
والله أنا أطلب من الله منكم يعني تخبرون الأمة يعلمونا كيفية الصلاة. لما يصلي أنا أحد وايد أخطاء، والبعض منا لما يدخل الصلاة إذا شاف المطوع مثلا راكع يكبر تكبيرة واحدة، يعني جلنا ما يعرف أركان الصلاة، مو بلا اللي دود وسيرة. على الأقل نتعلم كيف أن تخبرون لأنه شيء طيب يكون
إن شاء.
هذا الشيء الأولي. والشيء الثاني عندي اقتراح، إذا بتأخذوا فيه وإذا الأوقاف بيأخذوا هذا الاقتراح، يعني إذا دشن لعشر لواخر أرجو من الله ومن ثم الأوقاف يعني يحطون تكبيرات الإحرام
عشر ذي الحجة، تقصد عشر الأول من ذي الحجة؟
أي نعم، عشر الأول من ذي الحجة يعني أيام العيدها، يعني يحطون تكبيرات الإحرام قصد تكبيرات العيد قبل الأذان عشر دقائق، وبعد كل فرض بعشر دقائق، يعني بتكون في روحانية.
وين هذا؟ في المسجد تقصد؟
يعني في المسايد. إذا يجي يعني الحكومة تسمح شيء طيب، يعني روحانية وأجواء حلوة وأيام يعني مبروك هذه تكون
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الإجابة فضل الشيخ على هذه النقطة.
بارك الله
إن شاء الله. الله يحفظك أخ يوسف، حياك الله. نعم دي فضل الشيخ. سؤال أخ أحمد يقول بالنسبة للمسافر هل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر ويقصر، أو أنه يكتفي بالقصر فقط، والمغرب يقول هل يجوز أن يؤخرها إلى العشاء يصليها مع العشاء في وقت العشاء؟
لما ننظر في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم في أدلته في السفر نجد أنه جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، كما جاء في الأحاديث حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء، وكان كذلك إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد جاء ذلك حديث من ابن عباس بن عمر أنس. فنلاحظ أن هنا أحاديث هذه تدل على أن الأمر فيه سعة للمسافر، وهذا هو الأصل، لأن هذه رخصة إنما شرعت للتخفيف عليه. فهو إذا كان يسير في وقت الظهر وجد به السير يستمر في السير، أو كان مشغولا أو مرهقا فيؤجل الظهر إلى العصر فيصلي العصر مع الظهر مع العصر جمع تأخير. أما إن كان جالسا ويعلم أنه مثلا سيشغل في المساء فحينئذ ينطلق فيصلي الظهر والعصر أولا ثم ينطلق في سيره أو في عمله، فلا مانع. كذلك المغرب إن كان جد به السير أو الطائرة تسير وهو يعرف سينزل في المطار ويستطيع أن يصلي قبل نصف الليل فيؤجل حتى ينزل يتوضأ، يستطيع يقف يستقبل القبلة فيصلي المغرب والعشاء، لكن بشرط قبل خروج الوقت، يعني قبل نصف الليل، لأن وقت العشاء لنصف الليل. هكذا. فأنتم الله يحفظك يا أخوي حميد، شوف اللي هو يناسبكم، إذا كان هو اللي أريح وأفضل. فإن كان أنتوا عندكم شغل أو مرهقين وقت المغرب فما في مانع أن تؤجل المغرب إلى العشاء، لأنكم على سفر وتستطيعون أن تجمعوا لكم الجمع. وهذه الرخصة إنما شرعت لأجل التخفيف على المسافر، لأن السفر قطع من العذاب وفيه مشقة للمسافر وفيه انشغال وقلق، فمن ثم لكم أن تؤخروا المغرب إلى العشاء، بحيث إذا جاء وقت العشاء تصلون المغرب أولا ثم تصلون العشاء. كذلك الظهر والعصر، كان وقت الظهر مشغولين فلكم أن تؤخروها إلى العصر، أو في وقت الظهر عندكم سعة ولا، وإذا خرجتم فستشغلون حتى تغرب الشمس فتصلون الظهر والعصر ثم تخرجون إلى أعمالكم، أو إن كان وقت الظهر أنتم على شغل فتؤخرون إلى العصر فتصلوا الظهر والعصر في وقت العصر. فالحمد لله الأمر في سعة، أنتم تقدرون الأريح لكم الأفضل اللي ممكن تصلون الوقت الذي تصلون فيه صلاة فيها خشوع فيها طمأنينة فيها راحة، سواء كان في وقت الظهر ظهر العصر أو في وقت العصر ظهر العصر. كذلك بالنسبة للمغرب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أخ يوسف بالنسبة لي، يقول عنده مقترح أو طلب أن يقول الأئمة يعلمون المأمومين، يقول كيفية الصلاة، لأن يقول شاهد وألاحظ عند الكثير أو عند البعض يقول من المأمومين أخطاء في الصلاة.
هذا صحيح، الأخطاء مع الأسف موجودة عند المصلين، وهذه طبيعة البشر، ولذلك لابد من الفقه في الدين، لابد من السؤال، لابد من التفقه. فالدروس حقيقة موجودة يعني، لكن هي لما أتى كورونا نوعا ما تغيرت الأحوال إلى أن يأتي الفرج إن شاء الله وتعود الدروس. والتعليم موجود، خاصة نتكلم عن المساجد الشارقة ما شاء الله عامرة بالدروس التي بعد العشاء منذ فترة ولله الحمد، ودروس طيبة، دروس مباركة ونافعة، نسأل الله أن يبارك فيها وفيها فوائد إن شاء الله. وكذلك بقية إن شاء الله المساجد في باقي الإمارات، وهناك الدورات العلمية التي ممكن يلتحق بها طالب العلم أو طالب الخير ويستفيد منها إن شاء الله للإخوة طلبة العلم. واقتراح طيب، نسأل الله أن يصل ويستفيد منه الناس وإن شاء الله يعني يطبق. وحقيقة كان فيه دروس حول الصلاة قبل فترة وأحكامها موجودة إن شاء الله، وبالإمكان الشخص يسأل يعني إذا رأى طلبة العلم أن يسألهم، ونسأل الله أن يكون مثل هذه الدروس وتكثر ويستفيد منها الناس إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت، يقول عنده يعني اقتراح، إذا يقول دخلت العشر الأول من ذي الحجة أن يقول يوضع في المساجد في المكبرات يقول التكبير قبل الصلاة وبعد الصلاة، فيقول يعني ما حكم هذا الأمر أو ما تعليقكم فضيلة الشيخ على هذا المقترح؟
الحقيقة التكبير في العشر وفي كذلك أيام التشريق الثلاث لا يقيد بالصلوات، هذا هو الصحيح، وإنما يكون تكبيرا مطلقا في كل وقت، وذلك بأن يكون في كل مكان، بأن الإنسان وهو ذاهب للسوق إلى البيت إلى العمل يكبر، وكذلك التكبير بعد الصلوات لا يكون جماعيا، وإنما يكبر كل شخص بما يسر الله له وهو خارج من المسجد وهو ذاهب. فالتكبير من العبادات في الأيام العشر، خاصة في أيام التشريق، في أيام الذكر وأيام أكل وشرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وموجود التكبير يعني في بعض المساجد خاصة في أيام التشريق ومن عشية عرفة، تسمع هذا التكبير وفعلا تشعر بالروحانية. بعض المراكز، مراكز التسوق، الجمعيات التعاونية تضع التكبير، ونشكرهم على هذا، ونتمنى أنه فعلا يكون مثل هذا فيه تذكير للناس في الجمعيات في مراكز التسوق في العشر، لو لمدة يعني ساعة نصف ساعة يذكر الناس بذكر الله. فقد كان أبو هريرة يدخل السوق أو ابن عمر فيكبر الناس بتكبيرهما فيهتز السوق، حتى يهتز السوق، يعني يفعلان هذا ليذكرا الناس بالتكبير، لأن الناس خاصة في الأسواق في لهو في بيع وشراء، فيغفلون عن ذكر الله وعن مثل هذا التكبير، فيدخلان ابن عمر أبو هريرة فيذكران الناس بمثل هذا. فمثل الأسواق كان موجود، نتمنى يستمر في مراكز التسوق في الجمعيات التعاونية، نسمع مثل هذا ولله الحمد، الخير موجود إن شاء الله. وكذلك ممكن يعني الأئمة وطلبة العلم يذكرون الناس بالتكبير، وخاصة ممكن يذكرون الناس عبر وسائل التواصل اليوم لله الحمد، كل واحد عنده هاتف، فممكن الإنسان يذكر أرحامه، يذكر الناس، يرسل لهم رسالة بالتكبير في الصباح في المساء في الليل عبر الواتساب أو تويتر أو غير الانستغرام وغير من الوسائل، يذكر الناس بمثل هذا. جميل جدا أن يذكر الناس بالتكبير، فهذا طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكر، أن يذكر الناس الله تعالى دائما، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا عكست يقول التسبيح، فيقول أتيت بتسبيح الركوع في السجود أو العكس، هل يجوز هذا الأمر؟ ويقول إذا فعلت ذلك من قبيل الخطأ، ما حكم الصلاة؟
إن شاء الله لا شيء عليك، لأن هذه الأذكار تقال في السجود وفي الركوع، ولكن الأفضل دائما الالتزام بما ورد في السنة، فما ورد في السجود يقال في السجود مثل سبحان ربي الأعلى، وما ورد في الركوع يقال في الركوع مثل سبحان ربي العظيم، فنلتزم بهذا. في حالة النسيان أو الذهول لا شيء عليك إن شاء الله، لأن هذا الذكر ذكر لله سبحانه وتعالى، غير أنه ربما يعني كان يأتي في الموضع الأفضل، في الموضع الأفضل فقط. وبعض الأذكار تقال يعني في الاثنين معا، في الركوع أو في السجود، مثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فممكن أن يقال. فنلتزم بما ورد في السنة مما يقال في الركوع وفي السجود، وأن حصل خطأ غير مقصود بالنسيان أو الذهول فلا شيء عليك إن شاء الله، وصلاتك صحيحة والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم عدم قول آمين بعد سورة الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ يقول لاحظ ذلك عند البعض من المصلين.
يخسر المصلي إذا لم يقل آمين، يخسر شيئا عظيما، أجرا كبيرا جدا. وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر مش بسيط، أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني من الذنوب ما مضى، لأنك قلت آمين بعد الإمام، فإن الملائكة تؤمن بعد الإمام. إذا قال آمين قالت آمين، فأنت إذا قلت آمين لم تستعجل، قلتها بعد الإمام مباشرة لم تسبقه، فحينئذ إن وافقت فلك هذا الأجر العظيم. الإنسان لو عاش عمر نوح يعبد الله ويذكر الله حتى يغفر له ويدخل الجنة لكان هو إنجاز عظيم وفوز كبير وفلاح، فما بالكم أن هذا الأمر العظيم وهذا الفوز الكبير وهذا الأجر يحدث في لحظة إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة فيغفر ما تقدم من ذنبه. هذا مش أمر يسير، مش أمر هين، فلذلك لا يخسر المأموم مثل هذا الأجر العظيم، وليحرص على التأمين، لكن لا يسبق الإمام كما نشاهد اليوم، لا أن يقول الإمام ولا الضالين إلا والناس سبقوه، بل ننتظر حتى يقول الإمام آمين فنقول خلفه، حينئذ يثبت مثل هذا الأجر الكبير الجليل العظيم. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.